بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاليها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها، فلتشحذ البيض الرقاق بوارق ولتمتطى قب المهار متونها. في غارة شعواء لو شاءت طوت طي السجل لسهولها وحزونها، لترى حرائرها لفرط ظمائها، في السبي تستسقي الدموع عيونها، وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم تلطم بالأكوف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها، لا تبزغي يا شمس في أفق حي من زينب، لا تبزغي يا شمس في أفق حي من زينب، فلقد أطلتي أنينها ذوبي، فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تظلل الأسود عليا. تقشعي يا سوح من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معي، فبنات أحمد بالهجير صواديا أودى بها ظمأ يشيب جنينها، حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونها، يدعون يا للظالمين خيامهم فيها الإهامة العليا فكل دونها فتكت نساءكم التي طردتم بالسمر والبيض الصفاء حصارا وداري يا تعلم بحالي وداري ونشا واجب عن يتاماكم وداري سمية دورها تزهي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خلية عقبكم يا اخوتي ظلت إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في هذه الآية والتي تليها من الآيات من سورة الأحزاب تاريخ وأحكام شرعية ومشاهد من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وأمور أخرى. شأنها هذه الآيات شأن آيات القرآن جميعا لو توقف عندها المؤمن المسلم القارئ للقرآن فاستخرج منها الشيء الكثير، ولكن إشكالنا نحن المسلمون يعني نحن المسلمين بشكل عام إشكالنا أننا لا نقرأ القرآن، وإذا قرأنا فنقرأ قراءة عابرة، ما نتأمل ما نتوقف في القرآن ما ننظر في القرآن كثيرا، وهذا إشكال كبير في حياتنا نحن المسلمين. يفترض بالإنسان المسلم المؤمن أن يقرأ القرآن، أن يتأمل فيه، أن يتعظ به، أن يستنير به، أن يهتدي به، أن يتخذه إماما وقائدا ويتخذ ما فيه منهجا في حياته. هذا كله إحنا لا نأتي به. على كل حال نأتي إلى الآية. أولا نجي نستعرض سريعا الجانب التاريخي. رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة قبل الإسلام قبل البعثة. خديجة كانت قد ملكت غلاما، أخوها اشترى لها غلام بالسوق، كان أكو سوق يباع فيه المملوكين، يباع فيه البشر، يسموه سوق النخاسين سوق العبيد. ولد صغير جابوه بالسوق باعوه، ذاك اليوم ما في دفاتر وسجلات وانت هويتك منه وابوك كذا، خلص هذا يباع في السوق اذا هو مملوك. فاشتراه اخو خديجة ثم باعه من خديجة قبل زواجها من رسول الله. هذا الولد الغلام خرجت به أمه في عمل لها في شأن لها، في قافلة خرجت تسافر من منطقة إلى منطقة، فهجم عليها السلابة واللصوص، أخذوا كل ما في القافلة، من جملة الولد هذا. لما أخذوا صار في أسرهم، باعوه حسب القانون الجاهلي اللي كان ذاك اليوم يعمل به، القانون المتخلف، القانون الجاهلي. ابن الناس استولوا عليه باعوه. ولا تستغرب من هذا، احنا اليوم لما نسمع مثل هذا الكلام استغرب منه، نقول شلون يعني ابن الناس يبيعوا، بينما احنا نشوف اليوم بعض العصابات الإرهابية يستولون على الناس على أموالهم، يصادروها وعلى الناس والشباب والشيوخ والعجزة ويذبحوهم. لأن واحد يباع بالسوق في مكة أهون ولا يذبحوا؟ يعني النفوس بعضها هي هي، الطباع هي هي، ما تغيرت. الجاهلية متأصلة في بعض النفوس، متأصلة، بل بعضهم اليوم أشد مما كان عليه أولاك. أولاك كانوا أعراب لا عندهم نبوة ولا نبي ولا دين ولا قيم ولا مبادئ، بعيدين عن القيم عن المبادئ. اليوم أنت صار لك 1400 سنة عندك الإسلام عندك القرآن، مع ذلك تأخذ الناس تذبحهم أو يفجر نفسه حتى يقتل الآخرين. زي ليش؟ على أساس أي دين أي شارع أي عرف أي قانون يسمح لك بهذا؟ هذه الجاهلية يا الأخوة ليست على الأرض، الجاهلية في النفوس، في النفوس. واحد طبع جاهلي حتى لو كان يعيش في أكثر بلاد العالم تحضرا، الآن أمريكا نفسها أوروبا ما فيها ناس متخلفين نفسيا عقليا علميا، عندهم جاهلية في نفوسهم؟ نعم فيه، فالجاهلية موجودة، لازم من اللي يرفع يزيل هذه الجاهلية وهذا التخلف؟ الدين. إذا حل الدين، القيم الدينية إذا حلت في النفس فبها، وإلا على الأرض، ما احنا لا علينا على الأرض تكون جاهلية ولا ما تكون جاهلية، لازم نشوف في نفوسنا في جاهلية ولا ما في جاهلية، في تعصب ولا ما في تعصب، في تخلف ولا ما في تخلف. المهم هذا بيع، جابوا سرقوا أو استولوا عليه ثم باعوا في سوق مكة، في سوق من في سوق من أسواق مكة. صدفة اشترى أخو خديجة ثم باع من أخته، فكان غلامها، صار عندها غلام، ثم تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأهدته هذا الغلام، أهدته خديجة لزوجها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلما صار في ملك النبي صلى الله عليه وآله حسب قانون ذاك اليوم، علم به أهله، تبين أهل المساكين المدة يدورون عليه، عندهم ولد صغير طفل ضاع منهم، ثم علموا أنه صار في الأسر، ثم علموا أنه بيع في مكة، ثم أخيرا اكتشفوا أن هذا الغلام ولدهم زيد تبين صار عند رجل كريم، رجل محسن، رجل معروف بالصدق والأمانة والأخلاق العالية. فأتى أبوه وعمه إلى مكة، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام، قالوا يا ابن سيد الناس، يا ابن سيد قومي، احنا جناك في حاجة، أنت المعروف عنك تفك العاني وتطعم الجائع وتقري الضيف وتؤدي الأمانة وتصدق في الحديث وكل هالخصال الطيبة مجتمعة فيك. قال نعم، شو خير؟ قالوا هذا ابن زيد اللي عندك، هذا ولدنا، فشوف النحل، وإن كنت تطلب أموال نعطيك ما تريد، تحب تبيعها احنا نشتري، تحب تمن علينا وتعطينا اياه ترجع لنا، فبها ونعمه، كيف تامر؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال اولكم في غير هذا؟ انا عندي حل اخر. قالوا له ما هو؟ قال انا اجيب الان الولد، اعرض الامر عليه ان اختاركم، هذا صار له سنين هنا، كان طفل
عمره مثلا 3-4 سنوات، اليوم صاير ولد عمره 12-13 سنة.
أنا أعرض الأمر عليه، أنا ربيته، عندي كان وأنا أحبه ويحبني، أعرض الأمر عليه، فليكن ولدكم، إن اختاركم اخذوه، أنا لا أريد منكم شيئا، اخذوه روحه، وإن اختارني عليكم فدعوه عندي. قالوا لقد أنصفتنا يا محمد. فنودي على زيد، تعال يا زيد. فلما حضر عرضوا عليه الأمر، قالوا له يا زيد هذا أبوك، هذه أعرفه، كأني أعرفه أنا من صغري شايفه، وهذا عمك. فتعانقا وبكيا هو وأبوه هو وعمه، يعني المجلس انشحن بالعواطف، ملتفت كيف بكى وبكى أبوه. قالوا له الآن الأمر هكذا، نعرض الأمر عليك، تحب تلتحق بأبيك النبي؟ قال لك لا، هذا أبوك هذا عمك، تحب تلتحق بأبيك وعمك وتروح معاهم ولا تختارني عليهم؟ يقول فكر قليلا ثم قال والله ما كنت لأختار على محمد أحدا. لا أبي ولا عمي ولا غيرهم، أنا تربيت هنا في حجر هذا الرجل الكريم الطيب الطاهر، فأنا أختار أن أكون معه، وأبي يجي يزورني وأهلي أروح أزورهم وعادي يعني، أما أكون عندهم أترك النبي صلى الله عليه وآله، أتخلى عنه صلى الله عليه وآله، لا ما أفعل ذلك. فاختار النبي صلى الله عليه وآله. النبي شنو سوى في المقابل؟ تبنى وادعى، يعني اعتبره ولدا، هو مو ولده، اعتبره ولد، أخذ بيده أتى به إلى المسجد، المسجد الحرام، هذا كله قبل الإسلام، وقف أمام الناس قال اشهدوا أيها الناس هذا زيد ابني، أنا تبنيته وادعيته فصار ولد حسب قانون ذاك اليوم، حسب شلون اليوم يروحون يأخذون بعض الأبناء يتبنوهم يروح عند الحكومة يسجل هذا ابن فلان، لكن اليوم معروف أنه هذا ماخذ من الحكومة من الدولة ومتبنيه وما أعرف إيش. كذلك ذاك اليوم نفس الشيء، تبناه رسول الله فصار ابنه، فصاروا الناس ينادوه شنو؟ زيد بن محمد، زيد بن محمد. كان زيد بن حارثة أبوه اسمه حارثة، سموه زيد بن محمد، زيد بن محمد، زيد بن محمد، مشى عليه سموه ابنه رسول الله، فصار رسول الله عنده ولد اسمه شنو؟ زيد. تربى في بيت النبي، ثم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام. هذا كان ثاني واحد أسلم، أول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، طبعا خديجة، علي بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة. هذول عائلة الرسول كانوا الأوائل، كان السباقون في الإسلام، لما يقولون فلان واحد كان أول ويشككون أنه علي بن أبي طالب أول ولا فلان، هذه مغالطة أحدثها بنو أمية، ما نريد ننقص شأن فلان وقدره، لا ما لنا شغل فيه، لكن هذه مغالطة أحدثها بنو أمية. الأول كان علي بن أبي طالب، الثاني زيد بن حارثة، الثالث جعفر بن أبي طالب، أبو طالب، أولادهم بنو هاشم، هذول مجموعة 10-15، ثم جاء دور زيد وعمر من الناس، السباقون كانوا بنو هاشم. الحاصل زيد بن حارثة سمي زيد بن محمد، أسلم، بعث النبي بالإسلام، أسلم. في يوم من الأيام نزل عليه جبرائيل قال له زوج زيد. زيد زوجه من منو؟ أزوجه زوجه من زينب بنت جحش، يعني بنت عمتك يا رسول الله، زينب أمها أميمة بنت عبد المطلب، فهي بنت عمة الرسول، أمها أميمة عمة الرسول، هذه زينب بنت أميمة أبوها جحش، زينب بنت جحش. الرسول صلى الله عليه وآله تعجب استغرب. هاي في المدينة ها بعد الهجرة، الآن زيد ولد شاب، زينب شابة في سن الزواج ولعل أكبر من ربما تجاوزت سن الشباب، كان عمرها 35 سنة 30 سنة. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش تعجب؟ لأن كان جبرائيل قد أخبره من قبل الوحي، أخبره أن زوجاتك فلانة وفلانة 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 وفلانة، كان يعرف زوجاته، كان يعلم أن فلانة راح تصير زوجته. الله أعلمه الغيب يصير ولا ما يصير، ما عندك اعتراض، أعلمه الغيب إلى زوجاتك فلانة فلانة فلانة. فالآن ينزل عليه جبرائيل يقول فلانة اللي هو يعرف أنها زوجته راح تصير تكون زوجته، يقول له هذه زينب بنت جحش زوجها من زيد. فتعجب استغرب، لكن أخفى ذلك في نفسه، ما أظهر لأحد، ما قال. خلاص الآن الوحي يأمره أن يزوج بنت عمته زينب من زيد بن حارثة. يقول وتخفي، القرآن يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شيء اللي الله سبحانه وتعالى راح يبديه في المستقبل أنت اليوم تخفي في نفسك. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. زين الآن نأتي على الموضوع. أمره جبرائيل أن يزوج زينب من زيد بن حارثة، فأرسل إلى زينب وأخوها عبد الله بن جحش، عندها أخوان اثنين، واحد عبد الله واحد عبيد الله، الأخ الكبير عبد الله. تعال يا عبد الله، تعال يا زينب، لازم أزوجك من ابني. فاستنكرت واستنكفت وتعجبت، أنا يا رسول الله أنا الهاشمية حفيدة عبد المطلب. هي طبعا ليست هاشمية، مخزومية، أسدية مخزومية أبوها، لكن أمها هي من العرب، من بني أسد، من بني مخزوم، هي أسدية مخزومية، أمها هاشمية. أنا الأسدية المخزومية الهاشمية الأم، تزوجني من مولاك غلامك بشتريته يباع يشترى. قال لها هذا مو مولا، أنا دعيته ابني صار ابني. قالت لا أنا ما أتزوج. شنو هذا الخرطي؟ على بلسان حالها يعني، ما تقول خرطي، أنا أقول شنو هذا، شو لا تزوج منه؟ هذه كانت نظرتهم يعني، هذا كانت نظرتهم يعني، كانت نظرتهم أنه هذا مملوك يباع ويشترى، شلون أنا أتزوج؟ شو اسمه؟ أنا من عائلة، أنا شريفة عربية، تزوجني من هذه من هذا؟ وهالحالة أيها الأخوة مشت يعني، كانت ماشية الشريفة ما ترضى تتزوج واحد وضيع، لأن هي شريفة، هي من بيت، هي من أسرة، وهذا لا شيء، لازم فيه كفاءة. حتى الإسلام بعض الأحيان، طبعا مو هذا المورد إنما عامة، الإسلام يفرض أن تكون كفاءة بين الطرفين. يعني يجي بعض الأحيان، خلي أضرب لك أوضح لك كلامي، يجي واحد يسأل، يقول واحد من جنسية فلانية يريد أن يتزوج واحدة من جنسية أخرى، إحنا ماذا نقول؟ نقول إيه ولا لا؟ إحنا ننظر الكفاءة موجودة ولا مو موجودة، في تناسخ، في تناسب، في سنخية، ممكن ولا مو ممكن. ننظر الأسرتين، ننظر الوضع الاجتماعي، نشوف في تناسب ولا ما في تناسب، في لازم تكون كفاءة. زين الآن هذه زينب رفضت واستنكرت، فنزل الوحي، نزل القرآن. القرآن شو يقول؟ شوف الآيات. القرآن يقول وما كان لمؤمن، اللي هو منه عبد الله بن جحش، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ولا لمؤمنة اللي هي منه
زينب. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا الله ورسوله قضوا بقضاء حكموا بحكم القضاء، يعني الحكم، يعني لو أتى حكم من الله ورسوله ما يكون من حق الإنسان أن يرفض حكم، هذا حكم الله مو كيفك. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، هذا قدر، هذا حكم لازم ترضين فيه، خلاص.
والتفت كيف؟
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. زينب وأخوها لما سمعوا الآية قالوا رضينا بحكمه، إذا كان حكم الله أمر يعني شرع خلاص رضينا. فزوجها لكن الزيجة ما تمت على خير، بدأت المشاكل من أول يوم، بدأت العثرات تواكب هذه الزيجة لأنها مو متناسبة ما تصير. حين أنت تقول لي ليش إذا كان مو متناسب ليش الله زوجهم، راح نعرف الحكمة، في حكمة، في سر معين، في شيء يريده الله في الأخير، في عاقبة معينة. هذا الظاهر، الآن إحنا جاي ننظر للظاهر، هاي الظواهر أشوفها غير سليمة. ليش يزوج زينب من 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 هذا؟ الآن ليش حكم الله بذلك زوجه؟ صارت كل يوم تأذيه، تبتعد عنه، ما تحبه، بس هو يصبر عليها، متحمل. لكن كل يوم يجي يشتكي عند رسول الله، كل يوم يقول يا رسول الله هاي بتعمتك تأذيني، هاي بتعمتك ترفضني، هاي بتعمتك كذا كذا. ورسول الله يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، أصبر أصبر تحمل. يقول لها زينب أصبري تحملي أصبري تحملي. إذ تقول يا رسول الله، أذكر، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول له أمسك 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 أصبر 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 أصبر. إلى أن في يوم نزل جبرائيل قال له يا رسول الله طلق، خلي زيد يطلق زينب وتعتد، فلقد زوجناكها بعد زيد، زوجناكها بسيد المرسلين، زوجناها بسيد المرسلين بخاتم الأنبياء محمد. فلما قضى منها زيد وطرا، فلما قضى زيد منها وطرا، أخذت له مدة كم سنة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش هذا كله؟ ليش من أول كان يزوجها؟ الجواب: لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كان شيء في الجاهلية أنه واحد، طبعا إلى الآن إحنا عندنا قانون ما يقدر يتزوج ابن زوجة ابنه، يقدر واحد يتزوج زوجة ابنه لو طلقها ولا مات ابنه؟ ما يقدر. ليش؟ لأن صارت بنته. لكن كانوا زوجة الدعي أيضا ما يتزوجوه، هذا مو ابنه، مو ولد، هذا دعية، كان مدعي، كان عندهم هذا حرام أيضا. وكل ما يحاول الإسلام أن يفهمهم أن هذه ليست مثل تلك، الدعي مو مثل الولد، ما كان يفهموه. فالتجربة جرت على رسول الله نفسه، عنده دعي ولد متبني زوجه، ثم طلقه الله منها، ثم زوجها لرسول الله حتى يكسر العرف الجاهلي ويشرع حكما إسلاميا جديدا. يعني كان الهدف هذا، أنه يكسر الطوق الجاهلي وأن يشرع تشريع جديد. وزيجات الرسول صلى الله عليه وآله عادة هكذا الرسول، يعني أنت لما تقرأ سيرته بالدقة تشوف ما من وحدة تزوجها إلا في سبب، في حكمة، مو أنه كان يشتهي كل يوم يتزوج وحدة، لا لا، عنده أسباب، عنده يعني مبررات، لو تقراها لو تتوقف عندها تجدها مبررات عجيبة، في حكمة، في شيء أراد به مصلحة الإسلام، أراد به مصلحة القوم، أراد به مصلحة عشيرة معينة، لا علينا. إنما تزوجها رسول الله، قال يا زيد يلا طلقها خلاص خلصناك منها، وانت يا زينب انفلتتي من هذا العقال والقيد الثقيل، يلا خلاص. فلما قضى منها زيد وطر، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما انتهت العدة يقول له زوجناكها، فإذا تزوجها رسول الله بعقد من الله، اللي ملكش لمنه الله سبحانه وتعالى، هو جاي يقول له زوجناكها. والسفير بينه وبين الله، بينه وبين زينب منه؟ جبرائيل. لهذا كانت زينب تقول له أنا أدل عليك بأشياء منها، أو كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وآله، كانت تقول أنا أختلف مع سائر نساء النبي بأشياء، في أشياء منها: أولا زوجني الله من رسول الله من فوق سبع سماوات، أنتوا الرسول خطبكم، أنا ما خطبني، أنا الله زوجني، وأن السفير بيني وبين الله كان جبرائيل، الواسطة كان جبرائيل أمين وحي الله، مو بشر، ملك من الملائكة. يقول زيد، التفت له رسول الله قال له بعد ما انتهت العدة، قال له يا زيد، لأن هي ما تعرف، هي اتطلقت وخلاص الآن انتهت العدة، ما تعرف أن الرسول يتزوجها. لما انتهت العدة قال له يا زيد، روح اذكرها واخبرها، بشرها، قل لها أنت صرتي زوجة رسول الله وزوجة رسول الله. زيد بن حارثة اللي كان أمس زوجها، شوف المفارقة العجيبة، شوف التحول العجيب اللي يصير، التحول النفسي. زيد أمس لحد يعني قبل انتهاء العدة كان زوجها، قبل أشهر كان زوجها، يقول أنا لما دخلت عليها نزلت رأسي، شفت ما أقوى النظر إليها بعد، هذه صارت زوجة رسول الله. يقول نزلت رأسي وبشرتها، قلت لها أنت عدتك انتهت خلاص، أنت مو زوجتي، وأن رسول الله تزوجك بأمر الله. يقول أنا لما توليت عنها درت ظهري كبرت في عيني، لا كانها هذه زوجتي أمس، صارت كبيرة في عيني. ليش؟ لأن صارت زوجة سيد الكائنات، صارت زوجة رسول الله. أمس كانت زوجة زيد بن حارثة، أو من زيد بن حارثة؟ مع احترامنا له طبعا، لكن بالنسبة لرسول الله من زيد؟ مولاك. اليوم أصبحت زوجة رسول الله. تقول نظرت إليها بإجلال، نظرت إليها بإكبار. في شيء أيها الأخوة أذكره على عجل لكم، على عجل، التفسير لما تنظر إليه خصوصا المقطع من الآية: وتخفي في نفسك، اللي قلت لك تلوتها عليك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول لما أمره الله، ذول بعض المفسرين من الجهلة، من اللي ينسبون أي شيء إلى رسول الله، من اللي يرون عن الكذابين، يروي عن الكذابين، يتهم الرسول. يقول لما كانت زوجة زيد، يوم دخل عليها رسول الله، دخل اجى الى باب بيتها، ينادي زيد، عنده شغل مع زيد، فجاءت تضيح وحملت البردة الستارة الحجاب، فنظر فرأى العظمة الجمال الزينة، شاف شيء غريب، يقول فهواها فوقع حبها في قلبه. يعني هذه أولا تكون فيها رسول صلى الله عليه وآله. وهل يعقل أن رسول الله يرفع رأسه وينظر زوجة الناس؟ ثالثا الشيء المهم أن زينب بنت جحش هي كانت بنت عمته، هو شافها، هو اللي زوجها من زيد. لو كان يهواها ليش ما هواها من قبل؟ ليش ما تزوجها من قبل؟ الآن من صارت زوجة الناس يهواها وما كان شايفها من قبل حتى يهواها. يقولون وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أحبها وأخفى حبها في نفسه، لكن بعدين الله أبدى ذلك. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام منهج أهل البيت، مدرسة أهل البيت، يجي يوضح الحقيقة. يقول كان جبرائيل أخبره بأن زينب هاي زوجته، ثم نزل عليه جبرائيل قال له زوجها من زيد، فتعجب رسول الله وأخفى ذلك في نفسه، ما أخبر أحدا. ثم بعدين انكشفت له الحقيقة، تبين نعم هذه لازم تكون زوجته، بالفعل صارت زوجته. المهم كانت يعني لما تزوجها رسول الله عمرها 35 سنة، عاشت سنين قليلة مع رسول الله، وتوفيت في أيام عمر بن الخطاب 20 للهجرة، وكانت أول زوجة من زوجات رسول الله تلتحق بالنبي. أول وحدة ماتت التحقت برسول الله زوجة زينب. العجيب أن رسول الله يوم كان قاعد بين زوجاته، وحدة من زوجاته فتقول له يا رسول الله أخبرنا من أسرع زوجاتك لحوقا بك، من أول وحدة تلتحق بك تموت؟ فقال صلى الله عليه وآله أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أطولكن يدا. تقول عائشة تقول كان عندنا عمود في البيت، كنا نجي نشبك أيدينا على هذا العمود نشوف ياه اللي أطول يدا، حتى نعرف أن اللي أطول يدها هي اللي تكون تلحق برسول الله. ثم لما ماتت زينب كانت أول من لحقت برسول الله، عرفنا مقصود الرسول، قصده ما كان يقصد أطول يدا المعنى الحقيقي، كان يقصد المعنى المجازي، كان يستعمل الكناية أطول كن يدا. فهمناها شلون؟ فهمناها لأن زينب كان يسميها رسول الله الأواهة، أواهة يعني صابرة مؤمنة، وكان يطلع يعني بعض الأحيان تحصل مالا عطاءها السنوي يطلع، فكانت تنفقه في إطعام المساكين والفقراء، تنفق أموالها كلها على اليتامى والفقراء، فكانت طويلة اليد في الإنفاق، طويلة اليد في بذل المال. يعني واحد طويل اليد وواحد شنو؟ قصير. ملتفت كيف؟ اللي ينفق في سبيل الله شو يسموه؟ يسموه طويل اليد. فكان صلى الله عليه وآله يقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، لأنها كانت كريمة وما تبقي على أموالها وتنفقها وتطعم وتعطي وتصرف على هذا وذاك وهذه وتلك، وما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله كثير، ربما 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، 23 للهجرة توفيت. وكانت بأبي وأمي يعني ما تأكل من عطائها من معاشها، إذا معاش بيت المال أيام الخلافة كانوا يعطون زوجات النبي معاشات، ما تستعمل معاشها، كانت تعمل بيدها، تغزل وتسف الخوص، وهذا الغزل تبيعه والسوف والخوص تبيعه، وتأكل من كد يدها وزاهدة، فإذا خرج عطاؤها تنفق هذا العطاء
في سبيل الله. هذه زوجة رسول الله، وذاك زوج زينب زيد بن حارثة. أرجع للآية أيها الأخوة، الآية تقول إذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لو صدر حكم من الله، لو كان قضاء من الله عز وجل، ما لحق واحد يعترض، خلاص. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فأنت لازم تخضع لأمر الله، تخضع لحكم الله. شنو الله سبحانه وتعالى قدر لك وكتب لك ترضى به، خلاص هذا هو. ليش؟ لأن الحكمة فيما أراد الله، الحكمة البالغة عند الله ليست عندنا. احنا أيها الأخوة ننظر عند أقدامنا، واقع الحال ما نشوفه، واقع الحال احنا ما نعرف فيه، الله سبحانه وتعالى يعرف. انت خليك مؤمن وانت خليك مؤمنة واعتمد على الله، خلاص. فوض أمرك إلى الله، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. احنا بعض الأحيان بعض الظواهر ما تعجبنا، بعض الحقائق ما نفهمها، خلاص خليها إلى الله. ربما شيء نحبه فلا يكون في صالحنا، وربما شيء نكرهه هو اللي في صالحنا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أو بالعكس، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي نعم. فإذا ماذا نصنع إحنا؟ شنو تكليفنا؟ ماذا نصنع؟ إحنا علينا أن نكون مؤمنين مرضيين عند الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نكون في طاعة الله، وندع الأمور إلى الله عز وجل، نرضى بما قسم الله. أي نعم، إلهي رضا بقضاك لا معبود سواك. كان يكرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يحبها ويحترمها، يعطيها امتيازات، لأن الله زوجه منها من فوق سبع سماوات، وكانت عزيزة محترمة. ثم وافتها المنية في المدينة ودفنت في البقيع، البقيع الغرقة. والبقيع بالمناسبة يا الأخوة في كثير، زوجات الرسول، بنات الرسول، عمات الرسول، وأهل البيت. عمرو بن شبة في تاريخ المدينة يقول في زمانه هو، لأنه هو أقدم مؤرخ، يذكر في كتابه التاريخي تاريخ المدينة، يقول في البقيع أكثر من 10,000 قبر لبني هاشم، 10,000 قبر لبني هاشم، منها ربما، منها من جملة القبور ربما قبر مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لكن قبرها قد أخفي، أخفوا قبرها، دفنت سرا. ليش؟ لأنهم أرادوا الإساءة إليها حتى بعد موتها. أنا ذكرت مرة ليش السبب المباشر في إخفاء قبر فاطمة شنو كان، وإلى الآن بقي مخفيا، لأن ذول الأعداء كانوا ينبشون بمجرد وفاة فاطمة، أجوا أرادوا نبش القبر، أجت السلطة أرادت نبش القبر بحجة الصلاة عليها، هذا زوجها ودفنها وخلاص، أرادوا نبش قبرها. بعد ذلك بنو أمية مو نبشوا القبور، كم من قبل النبشوا قبر الحسين ما نبشوا؟ زين، الآن رجل ينبش قبره لا بأس، يعني المصيبة تهون. أما أن فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين ينبشون قبرها ويطلعون جثمانها، هذا هتك، هتك لحرمة الله، لحرمة الإسلام، لحرمة رسول الله. لهذا كانت الحكمة أن يبقى قبرها مجهولا مخفيا. ثم من ناحية أخرى، احنا نعلم والتاريخ يعلم والأجداد والأجيال تعلم مظلومية السيدة كم عانت في حياتها، كم رأت من مصائب. تقول للنبي، تقول له صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قد كنت ذات حما بظل محمد، يوم اللي كان أبي رسول الله موجود أنا كنت في حمايته، ما يقدر أحد يمسني بسوء. قد كنت ذات حما بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حما لي، واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. ها، وأدفع ظالمي بردائي. فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مونسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. تعرف واحدة أشد مصيبة من الزهراء؟ أي نعم، أنا أعرف اللي أشد مصيبة من الزهراء ابنتها زينب بأبي وأم. زينب، لأن كل اللي جرى على أمها جرى عليها وأكثر وأكثر. الشاعر يقول، السيد جعفر الحلي رحمة الله عليه يقول: قد ورثت زينب من أمها، قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. صاحت لهذا العيش: دعني على جسومهم أقيم لو تلأدار. يعني خليني عند أخي الحسين أبكي، خليني يوم يومين عند عزيزي أبكي عليه. مروا بنا على مصارع قتلانا، فلما مروا بهن على المصارع وقفت عليه أخته زينب تقول لأخي: كللت والله عن المدافع عن حرمك ونسائك. وهذا متني قد اسود من الضار، أخي والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام على الرحيل. ولو أن السباع تأكل لحمي، ولكن الأمر كما ترى يا خويا هذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير. أي لما انحدى الهادي بودايع الهادي، أي لن زينب تنادي بهونك يا حادينا لاويا بين تريد دافع فجوج البيد خاف الطريق بعيد والتعب يا ذينا. واحنا حرم واطفال ما ظلت لنا رجال نمشي على هذا الحال مو هين علينا. ايب الله يا حادي الحين بضع ساعة يا عين لما نصار حسين وتودع يا سكين النبي نصار يا أما وابن حرهين شي أما أو نصرخ يا بوني للشام سابينا يا حسين. كده بالي مالي يا بالي يا خويا ورخص يا الدمع الجال غالي يا ورخص الدمع الجال خويا من قوض عيالي كل ليالي يا من قوض عيالي جاي بغير والي ايش حال الغريب ابغى يا انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جمالي المنضودة مالي دعوتك علي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عني أم قلايا حاشا لمثلك ما بريحت ودودا.
تفضلوا مساعدتنا مشايخنا
عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. من أوصاني بالدعاء جماعتي الحاضرين، اللهم اقض حاجاتهم واكفنا جميعا ما أهمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا سيدنا وملاذنا آية الله العظمى السيد الشيرازي. اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك. تقبل هذا اليسير من الحاضرين والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.